أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التابعة للحكم العقلي. الثالث ما كمل الرابع بعدين. أي أنا اشتبه الرابع. هذا الوجه قلنا أنه ما بافتراض أن الحسن والقبح، الحسن بالذات والقبيح بالذات، هذا أمر ينحصر بمسألة الظلم والعدل، التحسين والتقبيح العقليان مسألة منحصرة بمسألة حسن العدل وقبح الظلم، أن سائر الأمور إنما تتصف بالحسن أو القبح باعتبار انطباق عنوان العدل عليها وعنوان الظلم عليها. هكذا كل الأفعال الأخرى، الأشياء الأخرى، صدق، خيانة، أداء أمانة إلى آخره، كلها إنما تتصف بالعدل بالحسن باعتبار انطباق عنوان العدل عليها، وفي قبالها أفعال أخرى تتصف بالقبح باعتبار انطباق عنوان الظلم عليها. مثلا إذا حكم العقل بقبح الصدق الضار، بقبح الصدق الضار، وهكذا إذا حكم العقل بحسن الكذب المفروض النافع، حسن الكذب النافع، هذه الأحكام كلها باعتبار انطباق العدل على الثاني ما يحكم بحسنه، وعنوان الظلم على ماذا؟ على الأول. وينكر، يعني من يرى هذا الرأي ينكر أن يكون الحكم العقلي قد تعلق مباشرة بالصدق، حيث يكون ماذا؟ حيث يكون ضارا، وبالكذب مباشرة حيث يكون ماذا؟ نافعا. العقل لا يتعلق بهذه الأمور، فقط العقل، حكم العقل يتعلق بماذا؟ بحسن العدل وقبح الظلم، لأن الحكم العقلي يتعلق مباشرة بصدق، حيث يعني يحكم بقبحه حيث يكون ضارا، ويتعلق مباشرة بالكذب ويحكم بحسنه حيث يكون شنو؟ نافعا. لا، وإنما كلها الحكم بحسنها أو قبحها باعتبار انطباق تلك العناوين عليها. بناء على هذا يقال حينئذ لبيان الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية، يقال بأنه حينئذ لا يمكن تصور الشبهة الحكمية في باب التحسين والتقبيح العقلية، أصلا شبهة حكمية ما ممكن تصورها، فذلك باعتبار كما قلنا أن الحكم بالحسن والقبح للأفعال هو دائما باعتبار انطباق عنوان العدل أو انطباق عنوان شنو؟ عنوان الظلم. حينئذ كل فعل من الأفعال لا معنى لافتراض الشك في حكمه، أي الشك في حسنه أو الشك في شنو؟ في قبحه. طبعا الشك في حسنه هو يلازم الشك في ماذا؟ في حكمه الشرعي المستتبعه، وهكذا الشك في قبحه. لكن هنا يراد إثبات بأنه لا معنى لافتراض الشبهة الحكمية بمعنى الشك في حسن الفعل أو قبح الفعل. لماذا؟ باعتبار أنه إنما يكون حسنا لانطباق عنوان العدل عليه. نراجع أنفسنا، فهل نجد بأن العنوان العدل ينطبق عليه أو لا؟ إذا انطبق عليه عنوان العدل حينئذ نقع بحسنه، انطبق عليه عنوان الظلم حينئذ نقع بماذا؟ نقطع بقبحه، ولا شك حينئذ، وبالتالي لا يكون هناك شك في الحكم الشرعي حتى يجري الاستصحاب، لأنه إما أن نقطع بحسنه فيحكم يتبعه الحكم الشرعي ولا شك حينئذ، أو نقطع بقبحه ويتبعه الحكم الشرعي ولا شك أيضا حينئذ. وإما لا نراجع أوجداننا ونجد أننا لا ندرك أنه عدلا فلا نحكم بحسن فلا يكون حسنا، أو لا ندرك أنه قبيح فحينئذ لا يحكم العقل بماذا؟ بقبحه. فينتفي الحكم العقلي بالحسن والقبح، وبالتالي ينتفي الحكم الشرعي قطعا أيضا، فلا يوجد حال الشك بنحو شبه الحكمية في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية اللاحقة لها والتابعة لها، بنكتة أن عدل هذه الحكم بحسن هذه الأمور وهذه الأفعال تابع لصدق عنوان العدل عليها. صدق عنوان العدل يحكم بحسنها تكون حسنة، لا يصدق عنوان العدل لا تكون حسنة، صدق عنوان الظلم تكون قبيحة عقلا، لا يصدق عنوان الظلم لا تكون قبيحة. فأين الشك؟ نحن إذا رجعنا وجداننا إما أن يصدق على هذا الصدق الضار الذي زال عنه الإضرار مثلا، إذا زال عنه الإضرار وشكنا فيه، إما أن نجد بعد مراجعة أنفسنا أنه ينطبق عليه عنوان العادل أو لا ينطبق عليه عنوان العادل. إذا انطبق عليه عنوان العادل يحكم بحسنه ويثبت الحكم الشرعي ولا شك، إذا لم يدرك العقل حسنه كون عادل لا نراه عدلا، لا نرى أن العدل عنوان العدل ينطبق عليه فلا يحكم بحسنه وبالتالي لا يثبت الحكم الشرعي. فمتى يشك في بقاء الحسن العقلي وبالتالي في بقاء الحكم الشرعي التابع شنو له حتى يجري الاستصحاب؟ هذا هو الوجه الرابع. فبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب في مسألة التحسين وتقبيح العقليين لهذا الوجه. نعم يعني لا زال الوجه مستمر. نعم قد يقال بأنه خوض نحن لا نجري الاستصحاب، لا نفترض أن الشبهة حكمية، لأنه ما ممكن تصور الشبهة الحكمية وشك في الحكم في الحكم العقلي والشرعي بالتالي في محل الكلام في مسألة التحسين والتقبيح العقلية، وإنما نصور الشبهة موضوعية، وماكو مشكلة في افتراض الشبهة الموضوعية، لأن نفترض الشك في ماذا؟ في نفس العدل والظلم، هيك نفترض شبهة موضوعية يعني في بقاء الفعل على كونه شنو عدلا، أو بقاء الفعل على كونه شنو قبيحا، هاي شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، مو نشك في حسن الفعل أو شنو أو قبحه حتى تصير شبهة حكمية بلحاظ الحكم العقلي، وإنما نعلم بأن هذا الفعل في حالة معينة مع خصوصية معينة هو ينطبق عليه عنوان العادل، لكن نشك في أن هذا العنوان باقي ينطبق عليه بعد زوال تلك الخصوصية أو لا، أن هذا الاتصال ارتفع عنا، فنستصحب شنو بقائه على تلك الصفة أي على صفة العدل أو على صفة الظلم حسب اختلاف الأمثلة. هذا صاحب الدليل الرابع يقول حتى إذا أردنا إمكان تصور الشبهة الموضوعية بهذا النحو بأن نشك في زوال العدل وشنو الاتصاف بالعدل أو شنو بقاء الاتصاف بالعدل شبهة موضوعية، حتى إذا تصورنا الشبهة الموضوعية بهذا الشكل فهذا لا ينفع في إجراء استصحاب الحكم الذي هو محل الكلام، لا ينفع في إجراء استصحاب الحكم. على كل حال استصحاب الحكم لا يجري، وهذا هو المطلوب في محل الكلام. احنا نريد نقول ان الاستصحاب الحكمي لا يجري في ماذا؟ في الاحكام العقلية والاحكام الشرعية المستتبعة شنو لها تابعة لها والنشئة منها، لا يجري الاستصحاب الحكمي، لان الاستصحاب الحكمي حتى لا تصورنا الشبهة الموضوعية والشك في بقاء الفعل على صفة العدل أو صفة الظلم، مع ذلك لا يمكن إجراء استصحاب الحكم. وذلك يقول صاحب الدليل الذي يريد أن ينفي جريان استصحاب الحكم في محل الكلام، يقول لا يجوز استصحاب الحكم وإن تصورنا الشبهة الموضوعية، أولا باعتبار أنه ما تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأنه يجري الاستصحاب الموضوعي، والاستصحاب الموضوعي يكون حاكم على الاستصحاب الشنو الحكمي. فاستصحاب الحكم لا يجري لأنه محكوم للاستصحاب الموضوعي. شنو هو الاستصحاب الموضوعي؟ هو استصحاب بقاء هذا الفعل على صلة العدل. إذا صورنا شبهة موضوعية، يعني شكينا في بقاء هذا الفعل على صفة العدل، ونقدر نقول بأنه هذا الفعل قطعا كان سابقا متصف بالعدل، مو الآن نشك في أن زال عنه الاتصاف أو لا، فنستصحب شنو؟ بقائه على صفة العدل أو بقائه على صفة الظلم. هذا تصحب موضوعي، وحينئذ يترتب عليه الحكم إذا أحرزنا تعبدا أن هذا الفعل باقي على اتصافه بماذا؟ بالعدل أو اتصافه بالظلم، فيترتب عليه الحكم العقلي فيحكم بحسنه، وبالتالي يحكم بماذا؟ يحكم بوجوبه. فيكون هذا الأصل الموضوعي حاكم على ماذا؟ على استصحاب الحكم، فلا يجري استصحاب الحكم. هذا الأول. الأمر الثاني أن هذا الاستصحاب الموضوعي، أن استصحاب هذا الاستصحاب الحكم لا يجري وإن كانت الشبهة موضوعية، باعتبار أنه أكو شك في بقاء موضوع ذلك الحكم، ولا إشكال في أنه ماذا؟ في أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع. ليش يشك في بقاء الموضوع؟ موضوع الحكم الذي يراد استصحابه، باعتبار أن موضوع هذا الحكم هو شنو؟ هو صفة العدل، هاي الخصوصية، هذا هو موضوع الحكم. إن قلنا بناء على هذا المبنى ما يحكم به العقل هو حسن العدل فقط وقبح ماذا؟ وقبح الظلم. العقل لا يحكم حسن الصدق أو قبح الصدق الضار مثلا أو حسن الكذب شنو النافع، لا يحكم بهذا مباشرة، وإنه يحكم بحسن العدل وقبح الظلم. فما عندنا إلا قضية عقلية واحدة وهي حسن العدل وقبح شنو؟ وقبح الظلم. خب هذا مع الشك في بقاء الفعل على صفة العدل، معناه نحن نشك في بقاء موضوع الحكم شنو؟ العقلي. يعني موضوع الحكم العقلي بالحسن هو العدل، وموضوع الحكم العقلي بالقبح هو شنو؟ هو الظلم. فمع شكي في بقائه على صفة العدل أو صفة الظلم، معناه نحن نشك في بقاء موضوع الحكم العقلي بالحسن أو شنو؟ هو القبح. لأن موضوع الحكم العقلي هو العدل والشنو؟ هي هاي الصفة، العدل والظلم. إذا شكينا في هاي الصفة معناه نحن نشك في بقاء موضوع هذا الحكم، نحرز بقاء الموضوع حتى يثبت له الحكم بالحسن أو الحكم بالقبح. نحن نشك في بقاء هذا الموضوع، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يمكن استصحاب الحكم اللي هو الحسن الشنو أو القبح، لأنه يشترط في جريان الاستصحاب إحراز ماذا؟ إحراز بقاء ماذا؟ بقاء الموضوع. فإذا حتى لو صورنا الشبهة الموضوعية يقول صاحب هذا الوجه، فلا يجري الاستصحاب الحكمي. في البداية أثبت بأنه لا يمكن تصور الشبهة الحكمية في باب تحسين وتقبيح العقليين. ليش؟ لأن القضية مرتبطة بالعدل والظلم، وهذا إما أن نحرز أو لا نحرز. نحرز ماكو شك، لا نحرز أيضا ماكو شك في الحكم العقلي. يرتفع الحكم العقلي وبالتالي يرتفع الحكم الشرعي المبني عليه. إذا لم نحرز أحرزناه يثبت الحكم العقلي ويثبت الحكم الشرعي المبني عليه، فلا يوجد شك في أحد الحالتين. ثم تنزل وقال يمكن تصور الشبهة الموضوعية، يقول مع ذلك لو تصورنا الشبهة الموضوعية فلا يمكن إجراء الاستصحاب الحكمي من جهة حكومة الاستصحاب الموضوعي عليها من جهة، والجهة الثانية أن هذا الاستصحاب الحكمي لا يجري. لماذا؟ لعدم إحراز بقاء الموضوع، لأن موضوع الحكم بالحسن والقبح هو صفة العدل وصفة الشبه وصفة الظلم. فإذا شككنا في بقائها كما هو المفروض في الشبه الموضوعية فلا يجوز استصحاب الحكم. هذا هو الوجه الرابع لمنع جريان هذا الاستصحاب في محل الكلام. هذا الوجه في الحقيقة جوابه هو ما ذكر سيد الشهيد قدر الله نفسه يكون هو الجواب عن هذا، وذكره مرارا، وحاصله وهذا هو أن مسألة حسن العدل وقبح الظلم هذه ليست هي المسألة التي يحكم بها العقل مباشرة، لا ليس هكذا خلافا لما هو المتصور. حسن العدل ليس هو ما يحكم به العقل مباشرة، قبح الظلم ليس هو مما يحكم به العقل مباشرة، وإنما مسألة حسن العدل وقبح الظلم في الحقيقة هي مجرد إشارة إلى قضايا وأحكام عقلية ثابتة بقطع النظر عنها، وهي مجرد أنها تشير إلى تلك الأحكام الشنو إلى تلك الأحكام العقلية، لا أنها هي بنفسها مما يحكم بها العقل مباشرة، وإنما هي مجرد تجميع لأحكام عقلية بالحسن والقبح، يجمعها تجمع هذه الأمور كلها بقضية واحدة تشير إلى تلك الأحكام العديدة المتعددة، يعبر عنها بحسن العدل ويعبر عنها بماذا؟ بقبح الظلم. والسر في ذلك هو نفس مسألة أن العدل حسن، هذا الحكم العقلي، العدل حسن والظلم قبيح. خب ما معنى الظلم؟ يعني في مرحلة الموضوع قبل الحكم العقلي، قبل مرحلة الحكم والمحمول، في مرحلة الموضوع العدل ما معنى العدل؟ العدل هو شنو؟ هو إعطاء ذي الحق شنو؟ حقه، إعطاء ذي الحق حقه. فكأنه إذا نريد نبدل العبارة يكون معنى العدل حسن يعني أن إعطاء ذي الحق حقه هذا أمر شنو؟ حسن، هذا أمر حسن. الظلم قبيح. ما معنى الظلم؟ معناه سلب ذي الحق شنو؟ حقه، أن تسلب الحق عمن يستحقه، هذا هو الظلم. فسلب الحق عمن يستحقه قبيح في مرحلة الموضوع وقبل الحكم العقلي بالحسن أو القبح. نحن فرضنا بحسب هذا التحليل هناك يفترض وجود حق وحقوق واستحقاق في مرحلة الموضوع، أكو حق وحقوق ثابتة، والعقل يقول أن هاي الحقوق الثابتة سلبها يكون شنو؟ ظلما، وتسليمها إلى صاحب الحق هذا يكون شنو؟ يكون عدلا. إذن هناك حقوق ثابتة في مرحلة الموضوع، وهذه الحقوق هي أحكام للعقل العملي، هذه أحكام للعقل العملي. من الذي يدرك بأن هذا صاحب حق حتى يكون إعطاؤه ذلك الشيء يكون شنو؟ عدلا، وسلب ذلك الشيء يكون شنو؟ يكون قبيحا. الذي يدرك ثبوت هذه الحقوق هو منه؟ هو العقل العملي. إذن هناك أحكام للعقل العملي ثابتة في مرحلة الموضوع، في مرحلة موضوع هذه القضية. يعني ما كأنه هكذا يقال أنه ما يدرك ما إذا أدرك العقل ثبوت حق لهذا تجي هاي مرحلة متأخرة يقول بأنه سلب هذا الحق عن صاحبه يكون ظلما، ويعطاه هذا الحق لصاحبه يكون شنو؟ يكون عدلا. لكن في هاي المرحلة السابقة لابد من افتراض أن هذا صاحب حق. من الذي يحكم بأن هذا صاحب حق؟ هو العقل العملي، هو العقل، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فيحكم بأن أن نزع المال من صاحبه هذا ظلم، هذا صاحب حق، هذا صاحب حق، معناه قضية مسبقة يشار إليها بقوله العدل حسن أو الظلم ماذا؟ أو الظلم قبيح. انتزاع هذا الحق بعد ثبوت الحق يكون ظلما، لكن بعد ثبوت الحق الذي يثبت هذا الحق هو مسألة التحصيل. العقل هو الذي يقول هذا صاحب حق فسلبه عنه يكون قبيحا، وهذا صاحب حق فيكون تسليم الحق إليه يكون شنو؟ يكون عدلا. وإلا لا يحكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم مباشرة، وإنما هو تجميع لقضايا عديدة. الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة، الصدق حسن، مثلا الصدق النافع حسن، الصدق الضار قبيح، الكذب النافع حسن، الكذب الضار قبيح، وهكذا قضايا كثيرة كلها من هذا الباب. فطاعة المولى حسن، أمر حسن، العقل يدرك حسنه، هتك المولى أمر شنو؟ أمر قبيح، وهكذا قضايا كثيرة جدا هاي ثابتة بقطع النظر عن هذه القضية، بقطع النظر عن هذه قضية حسن العدل وقبح الظلم، هي أمور ثابتة في حد نفسها، ويحكم العقل بحسنها. وتعبير العدل حسن والظلم قبيح يعني أن هذه الأمور الثابتة سابقا والحقوق الثابتة سابقا حينئذ يقال بأنه سلبها يكون ظلما وقبيحا، وإعطاؤها يكون شنو؟ يكون عدلا وشنو؟ وحسنا. فهي تعبير وتجميع وإشارة إلى ماذا؟ إلى قضايا هذه القضايا العقلية في باب الحسن والقبح، وليس هي مما يدركها العقل مباشرة. إذا قلنا بذلك حينئذ يندفع هذا الإشكال الرابع، ويمكن افتراض جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية وبالتالي في الأحكام الشرعية التابعة لها. لماذا؟ لأن هذه القضايا العقلية هي عبارة عن مجموع هذه القضايا: الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة، الصدق حسن، الكذب قبيح، وهكذا. هذه قضايا كثيرة، هذه لا يجب علينا أن نتعامل معها كما نتعامل مع مسألة قضية صفة العدل والشن والظلم. صفة العدل والظلم ممكن أن واحد يقول بأنه هاي دائما هي حيثيات تقييدية، وإذا ارتفعت لا نحرز بقاء الموضوع حتى يجلس أصحاب الحكم كما ذكر في هذا الوجه الرابع. مو قال أنه عندما نشك في بقاء صفة العدل ما يمكن استصحاب الحكم. لماذا؟ لأننا لا نحرز بقاء موضوع الحكم، واضح؟ لا نحرز بقاء موضوع الحكم. احنا ما يعني ليس بالضرورة أن نفترض أن كل العناوين الأخرى غير عنوان العدل هو من هذا القبيل، أي غير في أن نفترض أن عنوان من هذه العناوين مع زواله والشك في بقائه واتصاف الفعل به، مع ذلك يقال بأنه نحرز بقاء الموضوع. لماذا؟ لأنه قلنا أن المحكم في وحدة الموضوع هو النظر العرفي، ولعل النظر العرفي يقول بأن الموضوع باقي بالرغم من زوال تلك شنو؟ ذلك العنوان وتلك الخصوصية، عنوان الخيانة، عنوان الكذب، عنوان كذا. ما ممكن افتراض أن هذه عناوين ليس بالضرورة مما يحكم العرف بكونها مقومة للموضوع، بحيث إذا زالت لا يحرز بقاء الموضوع، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز بقاء الموضوع. ليس بالضرورة هكذا، عناوين كثيرة قد تختلف، قد يحكم العرف بكونها كذلك وقد لا يحكم، قد يحكم بأنها مقومة وأن زوالها يوجب زوال الموضوع، والشك في بقائها وزوالها يوجب الشك في بقاء الموضوع فيستشكل في جريان الاستصحاب، لكن قد في بعض الأحيان لا يرى العرف ذلك ويرى بأنه ليست عناوين مقومة، وأن الموضوع يبقى محفوظ بالرغم من ماذا؟ بالرغم من الشك في ماذا؟ في بقائها وزوالها. فيحرز بقاء الموضوع ويمكن إجراء الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل اللي هو الثالث مو؟ التفصيل الثالث، تفصيل بين المقتضي والمانع والرافع، وتفصيل بين الشبه الحكمية والموضوعية، وهذا التفصيل الثالث الأخير. التفصيل الرابع الذي يقع فيه الكلام هو ما ذكره الأعلام، وهو التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. والتفصيل يقول بأن الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية. هذا التفصيل منسوب للفاضل التوني قدس الله نفسه، وصار هذا التفصيل منشأ لأن يبحث الأعلام هذا البحث المعروف في تفسير حقيقة الحكم الوضعي، وأنه ما هو المراد بالحكم الوضعي، وبما وكيف يختلف أو ما هو الفرق بينه وبين الحكم التكليفي. ثم بعد ذلك، يعني قبل أن يبحثوا في أصل المسألة ومسألة جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية أو عدم جريانها، دخلوا في هذا البحث وهو تفسير حقيقة الحكم الوضعي وأنه ما هو المقصود به. بالنسبة إلى هذا البحث اللي ذكروه كمقدمة لأصل الباحث، وهو تفسير حقيقة المعنى الحكم الوضعي، نقول بأنه لا إشكال في أنه هناك نوعان، سألن نسميها أحكام أو نسميها أحكام ما بيضع، هناك نوعان من الأحكام الشرعية، أو هناك نوعان من التشريعات الإلهية. التشريعات الإلهية على قسمين، أحكام الشرعية على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام ماذا؟ وأحكام وضعية. وأمثلتها واضحة، واضحة أمثلة الأحكام التكليفية، واضحة أمثلة الأحكام الوضعية أيضا، واضحة الملكية، الزوجية، السببية، المانعية، كل هاي أحكام شنو يعتبر أحكام ماذا؟ أحكام وضعية. الفرق بينهما، الفرق الظاهر بينهما هو هذا، أن الأحكام التكليفية بها توجيه مباشر للمكلف في مقام شنو؟ في مقام العمل مباشرة، هي فيها توجيه للمكلف بلحاظ العمل، كل الوجوب بتوجيه، الحرمة بها توجيه، الاستحباب بتوجيه، الكراهة بها توجيه، حتى الإباحة أيضا بها بالنتيجة بها توجيه، بها تخيير. من حيث العمل أنت مخير أن تفعل هذا أو تتركه. بالنتيجة هي ترتبط بماذا؟ بعمل المكلف، وتوجه المكلف نحو اتجاه معين في مقام ماذا؟ في مقام العمل. أحكام الوضعية ليست هكذا، التشريعات الوضعية ما بها توجيه للمكلف بلحاظ مقام العمل، وإنما هي قالوا بأنه إنما هي أحكام شرعت حتى تؤدي غرضين، يعني أو حتى تكون بشكلين، أحكام شرعت إما أن تكون هي موضوعات لأحكام تكليفية، يعني هي تشرع لكي شنو؟ لتنظيم جعل الأحكام التكليفية، كأنه شيء هذا الحكم التكليفي يحتاج إلى موضوع، موضوعه هو منه هو الحكم شنو؟ الوضعي. فتشرع هذه الأحكام الوضعية وتجعل موضوعات للأحكام شنو؟ للأحكام التكليفية. والحالة الثانية أن تكون منتزعة هي من أحكام شنو؟ من أحكام تكليفية، بمعنى أن الحكم التكليفي موضوع غيرها، موضوع مو الحكم الوضعي، فيثبت الحكم التكليفي وينتزع من الحكم التكليفي الثابت لموضوعه الحكم شنو؟ الحكم الوضعي. هكذا ذكروا. اختلفوا كما قلنا كما أشرنا إلى في تفسير حقيقة الحكم الوضعي. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية ذهب إلى أن الأحكام الوضعية انتزاعية، هي منتزعة من الأحكام شنو؟ التكليفية. وظاهر كلامه أنه كل الأحكام التكليفية تكون أحكام انتزاعية ولا واقع لها إلا ماذا؟ إلا منشأ الانتزاع، إلا الأحكام شنو؟ التكليفية. ومن هنا لا تكون مجعولة إلا بماذا؟ بالتبع، لا تكون مجعولة استقلالا وإنما تكون مجعولة بجعل منشأ انتزاعها، وهو شنو؟ وهو الحكم التكليفي. فهي مجعولة لكن بالتبع لا استقلالا. ومن قبيل الملكية تنتزع مثلا من الحكم الشرعي التكليفي بجواز التصرف لنفس الشخص، وحرمة تصرف الغير في المال المملوك شرعا، ينتزع من هذه الأحكام التكليفية عنوان شنو؟ عنوان الاختصاص والملكية. الزوجية أيضا تنتزع من ماذا؟ تنتزع من أحكام شرعية عديدة، من قبيل وجوب النفقة على الزوج، ومن قبيل مثلا وجوب التمكين اليمن على الزوجة، فهي أحكام تكليفية ينتزع منها عنوان شنو؟ عنوان الزوجية. وهكذا سائر الأحكام التكليفية فهي دائما تكون مجعولة لكن بالتبع، مجعولة لكن بجعل منشأ انتزاعها. المجعول استقلالا وأولا وبالذات هو ماذا؟ هو الحكم التكليفي، بالتبع هي تكون مجعولة. لكن الذي يظهر من صاحب الكفاية أنه لا يرضى بهذا الشكل، بهذا التعميم، أن كل الأحكام الوضعية هي هكذا، هي أحكام انتزاعية مجعولة بالتبع. هو يقول لا، أن الأحكام الوضعية هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكر أقسام ثلاثة نذكرها. القسم الأول هو الذي يمكن فيه الجعل بالاستقلال ويمكن فيه الجعل شنو؟ بالتبع. كل منهما ممكن، أحكام وضعية يمكن جعلها استقلالا ويمكن جعلها بماذا؟ تبعا للحكم التكليفي. ومثل لذلك بالزوجية والملكية والحجية والحرية والرقية والعبودية، الحرية والرقية وإن كان هو استظهر عرفا أنها مجعولة بالاستقلال هذه الأمور، لكن هي يقول يمكن ماكو مانع، ملكية مرة تجعل استقلالا ومرة تجعل شنو؟ بالتبع. ممكن افتراض هذا ثبوتا، ممكن افتراض كل منهما أن الشارع يشرع الملكية حتى تترتب عليها تلك الأحكام شنو؟ التكليفية. فيقول الشارع مثلا بعد أن يشرع الملكية يقول يجوز التصرف فيما تملك، يحرم عليك أن تتصرف فيما يملكه الغير إلا شنو؟ إلا بإذنه، وأمثال هذه الأحكام شنو؟ التكليفية. فهي تكون مجعولة استقلالا لغرض تنظيم مثلا الأحكام شنو؟ الأحكام التكليفية من ناحية يعني بلحاظ التشريع والجعل. وممكن لا جعلها أن تكون مجعولة بالتبع، من شاء ما يجعل الملكية، بمعنى أنه يجعل هذه الأحكام التكليفية، يجعل وجوب التمكين على الزوجة، يجعل وجوب الإنفاق على الزوج، فينتزع منا عنوان شنو؟ عنوان الزوجية، أو ينتزع منا عنوان شنو؟ عنوان الملكية. فهي تكون مجعولة لكن شنو؟ بالتبع، بمعنى جعل منشأ انتزاعها شرعا، فتكون مجعولة بالتبع وثانيا مثلا وبالعرض. وإلا المجعول بالذات هو ماذا؟ أولا وبالذات هو الحكم التكليفي، وينتزع منا الحكم الوضعي. يقول الملكية، الزوجية، الحرية، الرقية، الحجية ممكن جعلها استقلالا وممكن جعلها بماذا؟ بالتبع. هذا القسم الأول. انتهى الوقت.